بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، بشراكم في هذه الليلة من نبيكم وحبيبكم صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. مرحبا بكم يا من جئتم تتشرفون بلقاء شيخكم في هذه الليلة، إنه اللقاء المرتقب والذي ينتظره مسجد الفتح بالحمام منذ 20 عاما. مات في هذه الفترة من أهل هذه البلدة ما يقرب من 1000، وولد فيها ما يقرب من 20,000. فالأيام تمر مرور السحاب، ومن كانت الأيام والليالي مطاياه صارت به وإن كان جالسا في بيته. بل حدث في هذه المدة الطويلة من الأحداث الجسام والأمور العظام والتي مرت بأهل الإسلام، مات فيها من شيوخ الإسلام والأئمة الأعلام سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، ومات أيضا العلامة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، ومات فيها أسد السنة ومحدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني عليهم جميعا رحمة الله، ومات أيضا في رمضان الماضي الدكتور عمر سليمان الأشقر عليه رحمة الله. وحدث في هذه الفترة الزمنية ما حدث من الأمور والأحداث التي تحتاج منا إلى وقفة اعتبار. حدث في هذه المدة أحداث 11 من سبتمبر وتداعيات ذلك من غزو العراق وتسلط الشيعة ومقتل صدام وغزو أفغانستان وتفجر بركان الثورات العربية، وحدث ما لا يصدقه عقل إنسان، ولكنها السنن التي لا تحابي أحد. أصبح سادات القوم بين قتيل وسجين وطريد، فهذا مقتل صاحب الكتاب الأخضر بأبشع صورة، وهذا هروب زين الهاربين وسجن مبارك وطاقمه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن هذه الأحداث التي سجلها التاريخ لنا فيها من العبر والفوائد والدروس، بل ولكل عاقل لبيب، وبالذات لأهل دعوة الحق وكلمة الصدق، حتى يمرون في وسط هذا الخضم الهائل بلا إفراط ولا تفريط. فالأمور تغيرت والأحوال تبدلت، والدنيا والمناصب والوزارات والكراسي أمامنا قد فتحت، وظهر أعداء الإسلام على حقيقتهم. منهم من يستهزئ بشعائر الدين وقائد الغر الميامين، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وأماراتهم معلومة، ولتعرفنهم في لحن القول. نبقى في هذه الليلة المباركة مع شيخنا الفاضل وحبيب قلوب الجميع بكلمات تكون نبراسا لنا على طريق الحق، حتى نشحذ الهمم ونقوي العزائم ونثبت الأقدام إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى مع شيخنا الفاضل الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله العلي الأعلى الذي أعلى كلمته العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، والصلاة والسلام على من أرسله لينفي السوى ويثبت أنه لا يستحق أن يعبد إلا المولى، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم المستمسكين بالعروة الوثقى. أما بعد، فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. حقيقة بقيت مدة يعني طويلة أشعر أن في عنقي دينا لإخواني الأحباء في الحمام، وأنا حريص على أن أوفي بهذا الدين، فالحمد لله قد واتت الفرصة كي أوفي هذا الدين وأتشرف بزيارتكم في هذه المدينة يعني الكريمة. لكن بس هو تصحيح، المدة مش 20 سنة، هي 1.5 سنة عمر الثورة، لأنكم جميعا تعلمون ما كان يكتنف الحركة داخل جمهوريات مصر العربية. فمصر في عهد مبارك لم تكن جمهورية واحدة، وأنا أذكر هنا حادثة حصلت في 80s أو 70s، كان أحدهم يعني يستجوبني فقال لي كيف تذهب إلى طنطا وتلقي محاضرة هناك، فقلت له أنا مواطن مصري، ولما يكون عندكم يعني سفارة لطنطا أروح أخذ تأشيرة قبل ما أدخل طنطا. فظل يخبط على المكتب بعنف ويقول نحن هنا سفارة طنطا. فنفس الشيء كان بالنسبة للصعيد سيناء، يعني احنا كنا عدة جمهوريات، لكن الفرق بين السفارات الأجنبية وبين هذه الجمهوريات ان الدولة الأجنبية ممكن فعلا تذهب إليها وتأخذ تأشيرة، أما هذه الجمهوريات الأجنبية فكان يستحيل أخذ تأشيرة. فيعني أعتذر عن طول المدة، والأخ يعني الشيخ حفظه الله تعالى يعني أنبني كثيرا طبعا، أو أنب ضميري حينما ذكر الأحداث الجسام التي حصلت وكأني مسؤول عنها. لكن جزاه الله خيرا، كان في جزء من العذر، وهو فالعدد الصحيح يبدأ من 1.5 سنة عمر هذه الثورة، وأظنه مش من 20 سنة. جزاكم الله خيرا. اخترت أن أتحدث معكم هذه الليلة في أعز موضوع يمكن أن نتكلم فيه ونتناصح فيه، وهو كلمة لا إله إلا الله، تلك الكلمة العظيمة المقدسة ذات الخطر الجسيم والشأن الجليل، كلمة على الله كريمة ولها عنده سبحانه مكان وشأن، أعلاها مثمر وأسفلها مغدق، لا توجد في الوجود كله كلمة أشرف ولا أصدق ولا أطهر ولا أقدس من كلمة لا إله إلا الله. لأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبها قامت السماوات والأرض، ولأجلها خلقت الخلائق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذا الحديث نحاول استقصاء ما أمكن من فضائلها ومعانيها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها ويثبتنا عليها وأن يميتنا عليها ويحشرنا عليها ولا يحرمنا البركات المكنوزة لديها. أول فضائل وخصائص هذه الكلمة أنها هي ركن الإسلام الأعظم، فعلى هذه الكلمة تبنى جميع الأعمال، وبدونها لا تصح بقية أركان الإسلام لأنها كلها متفرعة عنها. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نتأمل هنا في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وعد الشهادتين ركنا واحدة، لم يعدهم، لأن لو فصلنا لا إله إلا الله عن محمد رسول الله إذن بني كان يقول بني الإسلام على ست، لكن الأركان الأربعة ثم الشهادتان معا ركن واحد. هذا أمر مهم جدا، الشهادتان معا ركن واحد وليس ركنين، بمعنى أنهما متلازمتان ولا بد من اجتماع الاثنين في أي إنسان حتى ينجو ويصير مسلما. فمن شهد بالشهادة الأولى فقط ولم يشهد بالثانية لم تنفعه، وهو كافر خالد مخلد في جهنم والعياذ بالله. فلا انفكاك ولا انفصال بين ركني الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال ابن المنير: قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا. يعني أي نص جاء في كلمة لا إله إلا الله لابد أن نفهمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا. من خصائصها أنها دعاية الإسلام أو داعية الإسلام، كما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. وفي لفظ: فإني أدعوك بداعية الإسلام، والباء هنا بمعنى إلى، يعني إني أدعوك إلى دعاية الإسلام أو أدعوك إلى داعية الإسلام، يعني إلى الكلمة الداعية إلى الإسلام وهي لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله والنطق بها هو أول واجب على المكلف، أول ما يجب على أي مكلف هو أن ينطق بالشهادتين، يقر بالشهادتين ولا بد من النطق بهما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو فادعوه، يعني أن يعرفوا الله، في رواية فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل كافر لا يدعى إلا إلى الشهادتين، لا يدعى لا إلى التأمل ولا إلى النظر ولا إلى القصد إلى النظر فضلا عن الشك، وإنما يدعى إلى أن يقر بأن لا إله إلا الله. ولا يوجد في القرآن الكريم إطلاقا إثبات أن كافرا أو أمة من الكفار كانوا ينكرون وجود الله، كل الكفار الذين قص القرآن وقصصهم كانوا يقرون بوجود الله، حتى فرعون. فقضية وجود الله قضية من القضايا التي أحدثت بعد أن فسدت الفطر وانتشر الإلحاد، ومن ثم إذا فسدت الفطرة بأحد عوامل إفسادها فحينئذ يكون أول واجب أن الإنسان يتأمل ويتفكر وينظر كي يصل إلى التوحيد. لكن الإنسان يفطر على التوحيد، ومن ثم أول فعل أمر في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ما فيش وكل الأنبياء افتتحوا دعوتهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لو كانوا لا يعرفون الله لكان بدأ بأن يعرفهم إيه؟ أولا برب، اعرفوا الله، اعترفوا بالصانع، اعترفوا بوجود الله. لا، ما في يوجد في القرآن إطلاقا شيء من هذا. فأول واجب على المكلف وهو البالغ العاقل بإجماع السلف وأهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الكلام المذموم، أول واجب هو النطق بالشهادتين والإقرار بهما. من خصائصها أنها عاصمة الدم والمال، فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أو فإخوانكم في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من خصائصها أنها أعلى شعب الإيمان وأفضلها، أعلى قمة القمم في شعب الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، وفي رواية: فأفضلها لا إله، أو قول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان. شعب الإيمان بينهما أحيانا ارتباط، بمعنى أن تكون الشعبة شرطا فيما بعدها. فمثلا الوضوء شعبة من الإيمان، الصلاة شعبة من الإيمان، لكن في علاقة بين الوضوء والصلاة، وهي علاقة الشرط بالمشروط. فلن تصح شعبة الصلاة إلا بالشرط، وهو شعبة الوضوء. فكذلك كلمة لا إله إلا الله علاقتها بجميع شعب الإيمان التي تأتي بعدها هي علاقة الشرط بالمشروط، بمعنى أنها شرط في صحة كل ما بعدها من شعب الإيمان. فيستحيل أن ينتفع الإنسان في الآخرة بأي عمل، مهما كان هذا العمل محبوبا إلى الله، كالصدق وبر الوالدين وصلة الأرحام وكذا وكذا من هذه العبادات، لا يمكن أن تصح منه وتنفعه في الآخرة إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائصها أنها روح الإيمان وسر حياته. فلو أن إنسانا فقد بعض أعضائه، بتر ساقه، فقد بصره، يعني فقد أي جزء من أعضاء جسده أو بعض أجزاء جسده، فإنه يستطيع أن يعيش، لا يزال يبقى فيه نوع من الصعوبة في الحياة، لكنه يبقى حيا بسبب بقاء الروح. الروح بدليل أن لو الروح خرجت من جسم سليم 100% بيموت، لكن لو الروح باقية حتى لو فقدت بعض الأعضاء فيبقى الإنسان حيا. لا إله إلا الله هي الروح، روح الإيمان في قلب المؤمن. والقرآن الكريم عبر عن وصف الإيمان بأنه حياة، والكفر بأنه موت. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم بالإيمان والوحي. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح، أي بالوحي، من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالتوحيد بالنسبة للأفعال كالروح للجسد. يقول تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا، تفسيره هنا أومن كان كافرا، فأحييناه بالإيمان والإسلام وبلا إله إلا الله. ويقول تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ثم قال بعد ذلك: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فقوله إنك لا تسمع الموتى يعني إنك لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم. وفي المقابل قال: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالموتى هنا يعني هم الكفار. من خصائص وبركات هذه الكلمة العظيمة أنها مجددة للإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب البالي، كما يخلق الثوب. فاسألوا الله تعالى أن يجدد إيمانكم. ومن أعظم أسباب تجديد الإيمان الإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله. وروي وقال صلى الله عليه وسلم صح أنه قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، أو أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. كلما أكثرت منها الآن كلما سهل عليك النطق بها عند الموت. فالإنسان يدمن ذكرى لا إله إلا الله في عامة أوقاته. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وهذا ضعفه الذهبي وحسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فلا إله إلا الله لأنها محصلة الإسلام في الابتداء فإنها تكون مجددة له بعد ذلك. يعني لا إله إلا الله هي التي تحصل بها الدخول في الإسلام في البداية، لكنها أيضا مش تقال مرة وتنتهي، بتظل هي أيضا وسيلة لتجديد هذا الإيمان بعد ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها تداوي الجرح الذي يخدش جناب التوحيد. فإذا كان الإنسان متعودا على أن يحلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله تكفر عنه هذا الحلف. من خصائص هذه الكلمة العظيمة أنها زكاة النفوس وطهارة القلوب. فالماء يزيل النجاسة، نجاسة البدن والثوب والمكان، لكن ما الذي يزيل نجاسة الشرك من القلب؟ فإن الشرك نجاسة، هي أغلظ نجاسة في الوجود هو هذه النجاسة المعنوية وهي الشرك. فإذا كان الماء يطهر النجاسة الحسية لكن الشرك نجاسة لا يقوى على تطهيرها وتطهير القلب منها إلا أقوى مطهر في الوجود، فلا يقوى على تطهير القلب من نجاسة الشرك إلا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. فأخبث نجاسة يزيلها أقوى مطهر في هذا الوجود. يقول تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ويقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لأنه واحد لا ينجس، في حين قال عز وجل في المشركين قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وقال عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال تعالى إنما المشركون نجس، نجس يعني هم أنفسهم نجس، يعني فهذه نجاسة معنوية متمكنة منهم. ولذلك يجب الغسل على المشرك إذا أسلم، لكن يكون بعد ما يسلم مش قبل، لأن الغسل عبادة، كيف تصح من كافر والإسلام شرط فيها في صحتها؟ ثم قد يدركه الموت فيبادر أولا بشهادة التوحيد ثم يغتسل. ولذلك يعني لما أسلم قيس بن عاصم أمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. فغسل المشرك بعدما يسلم هو انخلاع عن القذارة والنجاسة المعنوية بالطهارة الحسية. ويقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة هنا بمعنى تطهير القلب بلا إله إلا الله. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيرها لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس. فالتوحيد هو أصل كل زكاء ونماء. وقال في المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون. وقال موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى فتطهر بالتوحيد. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب. من بركات شهادة أن لا إله إلا الله أنها أعظم نعمة على المهديين إليها. يعني ما أنعم الله على عبد النعمة أعظم من نعمة التوحيد ونعمة شهادة أن لا إله إلا الله. سورة النحل تسمى سورة النعم لأن لها اختصاصا بالنعم، وقد ذكرت فيها مادة النعمة حوالي تسع مرات بالضبط، تسع مرات في سورة النحل، فلذلك تسمى سورة النعم. ما هي النعمة العظمى التي صدر الله بها سورة النعم، جعلها في صدارة السورة أعظم نعمة على الإطلاق؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أعظم نعمة. ولذلك صدر النعم في سورة النعم صدرها بنعمة شهادة أن لا إله إلا الله، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قدم هذه النعمة على كل النعم، وقال تعالى وأسبغ عليكم نعمه، قال مجاهد لا إله إلا الله، وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن، يمن عليكم لأنها نعمة، يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وقال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وفي الحديث اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على جمع من الصحابة جالسين في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك صلى الله عليه وآله وسلم. جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. إذن كان الصحابة يجلسون خصيصا ليحمدوا الله على نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. وقال عبد الملك ابن مروان ما قال عبد كلمة أحب إليه وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. وقال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني نعمة التوحيد. لا إله إلا الله أفضل الذكر بعد القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عمر هل تعلم كلمة هي أفضل من كلمة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه عند الموت هي لا إله إلا الله. وفي الحديث يعني في شعب الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله، وفي رواية فأعلاها لا إله إلا الله. من خصائصها أنها من الباقيات الصالحات، يقول تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك، مرة قال ثوابا وخير مردا ومرة قال ثوابا وخير أملا. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم أي وقايتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، يعني يحمينك من أمامك من قدامك، مقدمات ومعقبات من خلفك ومجنبات من الجانبين وهن الباقيات الصالحات. فلا إله إلا الله من الباقيات الصالحات. أيضا من خصائصها أنها قاسم مشترك فيما صح من الروايات في تعيين اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به دعي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب كما في الأحاديث. فالروايات التي ثبتت في اسم الله الأعظم من خصائصها أولا أنها تشتمل كلها على كلمة التوحيد، تشتمل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثانيا تقرن بالإجابة والمغفرة وتفريج الكربات. ثالثا هي مركبة وليست لفظا مفردا. وأشهر هذه الصيغ أو الأصح ما ورد فيها اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ذلك في التشهد، قال إيه؟ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الرواية الثانية: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات إلى آخره. أما الرواية الثالثة فهي اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وصدر آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من خصائص كلمة التوحيد أنه لا يحجبها عن الله شيء، إذا خرجت من قلبك فهي تصل إلى العرش إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، لا يمكن أن يمنعها شيء في يعني الطريق. يقول صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. وروي: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: ما من عبد يهلل تهليله، أي يقول لا إله إلا الله مرة، فينهنهها شيء دون العرش. ينهنهها يعني يكفها أو يزجرها، لكنها تصل مباشرة إلى العرش لا يحجبها شيء. لا إله إلا الله هي مضمون الوحي وقطب رحاه، كل الوحي هو عبارة عن محتوى ومعنى لا إله إلا الله. انظر إلى قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح، أي الوحي، من أمره على من يشاء من عباده، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، يعني ينزل الملائكة بالوحي لينذروا أن لا إله إلا الله فاتقون، يعني معناه أن كل الوحي يساوي لا إله إلا الله. وهذه حقيقة أن كل القرآن الكريم كله حول التوحيد، وهو محصور في التوحيد لأنها تشمل ما جاء في الكتب. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إنما يوحى إلي، حصر كل الوحي في إيه؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا الوحي. يبقى كل القرآن الكريم بما فيه من أحكام وعقائد وتشريعات وأخبار وقصص كله يدور حول التوحيد، حول حقوق التوحيد وجزائه والشرك وأهله وجزائهم. من خصائصها أنها مفتاح دعوة جميع الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، جميع الأنبياء. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك جميع الأنبياء كما هو معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول أو فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. دائما لها الصدارة، وهي يعني قضية القضايا. لا إله إلا الله قاسم مشترك أعظم بين جميع رسالات السماء. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فنقتصر على ذكر نماذج من الأنبياء ودعوتهم إلى التوحيد. فمثلا يعني موسى عليه السلام قال الله عز وجل له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والتوراة تدعو إلى التوحيد وتشدد في النهي عن الشرك. جاء في التوراة حتى الموجودة بين يدي اليهود الآن: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا واحد. وفيها أيضا: أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في نص آخر: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. هذا في التوراة. أما المسيح عليه السلام فقطعا هو دعا إلى لا إله إلا الله: إن الله ربي وربكم. وهو في المهد في المعجزة نطق وقال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. في الإنجيل الموجود حاليا عند النصارى فقال له يسوع للشيطان لما أراد أن يعني يضله قال له: اذهب يا شيطان فقد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وفيها أيضا: فأجابه يسوع: أولى الوصايا جميعا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فأحب الرب إلهك بكل قلبك. وفي بعض نصوص الإنجيل: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. من أشهر، أو مش من أشهر، ده هو يعني أفضل من دعا إلى التوحيد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هو هنا عبر عن لا إله إلا الله بمعناها، بدليل أنه قال بعدها في الآية إيه: وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة لا إله إلا الله. ولذلك تشريفا لإبراهيم، يعني نسبت ملة الإسلام إلى إبراهيم عليه السلام تشريفا له، فإن الله تعالى عظم ملة إبراهيم. يقول تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى آخر الآية. وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويقول تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. إذن أيضا لا إله إلا الله هي ملة إبراهيم، ولذلك وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يفترض أننا نقوله يوميا في الصباح والمساء. أصبحنا على، كلها تعبر عن لا إله إلا الله بأسماء مختلفة، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أيضا لا إله إلا الله هي الدين الوحيد المقبول عند الله تبارك وتعالى، فإن الأنبياء جميعا أتوا بهذا الدين. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. إخوة لعلات، العلات الضرائر، يعني الأب واحد والأمهات مختلفة، إخوة للأب، إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، وهي الشرائع تختلف، أما العقيدة والتوحيد فواحد. أيضا لا إله إلا الله هي مقتضى الميثاق القديم الذي أخذه الله على جميع ذرية آدم حينما استخرجهم من صلبه. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي الحديث يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ يقولون: قال نعم. قال: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وهذا متفق عليه، يعني فأبيت بعد الخروج إلى الدنيا إلا الشرك. من خصائص كلمة التوحيد أنها مقتضى فطرة الله، هي فطرة الإسلام وفطرة الله، بمعنى أن كل مولود من بني آدم يولد مفطورا وفيه بذرة التوحيد منحازا إلى التوحيد. هو طبعا بيفطر حينما يولد، يعني يفطر، يعني يولد الطفل ولا يعلم شيئا، مش يعني خلي بالك احنا بنتكلم على الإسلام دين الفطرة أو هو فطرة الله، وأن كل مولود يولد على الفطرة. نحن لا نقصد هنا الإسلام الخاص، نقصد الإسلام العام اللي هو القاسم المشترك بين ايه جميع رسالات الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وليس نقص الاسلام الخاص، الاسلام الخاص اللي هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لا لها تعريف مخصوص اللي هو ايه، ان تشهد ان لا اله الا الاسلام، ايه ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة الى اخره، ودي اختيارية، في حين الفطرة الاولى ايه وهبية هبة من الله يفطر الانسان على التوحيد. لكن الاسلام الخاص بيكتسب، والاول وهبي، الفطرة وهبية هبة من الله يفطر عليها الانسان. لكن الاسلام الخاص هو عبارة عن الاركان الخمسة المعروفة، ولابد ان يكون اختياريا، ويتفاوت الناس فيه، اللي يطلب العلم اكثر بيتعلم اكثر وبيفهمه اكثر، اللي بيلتزم به اكثر بتزيد شعب الايمان عنده اكثر، فهنا بيزيد بالطاعات وينقص المعصيه. في حين الفطره ما فيش فيها تفاوت، الناس كلهم سواء في الفطره اللي هي الانجذاب الى الاسلام بالمعنى العام، اللي هي عباده الله وحده لا شريك له. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود من بني ادم يولد على الفطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إشارة إلى هذا المعنى. كل مولود يولد على الفطرة، وما حدش أبدا يقدر يقول مولود ولد على الفطرة ولد على الإسلام يعني عارف بقى كل أركان الإسلام، لا، الواقع كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. هي الأمر تماما مثل إيه؟ مثل حينما تقول على الطفل المولود الرضيع بتقول عليه إيه؟ هذا إنسان ناطق، هذا إنسان ناطق، يعني مدام أعضاء جسمه سليمة هو سيقول، عنده قوة كامنة في داخله تحتاج إلى تفعيل حينما يكبر مع الوقت، بينمو وبيبدأ في الآخر ينطق، فهو ناطق بقوة كامنة فيه، إنسان ناطق بأنه عنده القوة الكامنة فيه، لكن مع النمو بتستيقظ وتنتبه وتعمل. نفس الشيء الفطرة موجودة في الإنسان بذرتها، كلما كبر ونضج وعقل حتى يصل إلى طبعا ذروة النضج في البلوغ، حينئذ يصبح مكلفا. لو ترك طفل منذ ولد إلى أن يبلغ ولم تؤثر عليه أي من عوامل البيئة، فإنه بفطرته سينطق بأن لا إله إلا الله. ولذلك يعني ولله الحمد على نعمة الإسلام، هل فيكم واحد في فترة المراهقة أو فترة التكليف دي حس بمشكلة في أنه عايز حد يثبت له أن في إله؟ ولا انت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى انت عارفه كويس قوي، مغروز داخلك غريزة، هي اقوى الغرائز على الاطلاق، توحيد مغروز وانت تعرف الله. وذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، اقرأ باسم ربك لانك تعرفه، وهو هيقول له اقرأ باسم ربك وهو لا يعرف ربه، هذا يستلزم ايه، انه يعرف ربه مسبقا. الانبياء لما قالوا اعبدوا الله يعني هم يعرفون الله. ها وبعدين انظر إلى أتى بالمدلول قبل الدليل، اقرأ باسم ربك ثم قال إيه الذي خلق، يعني أخر الدليل، لأنه هو الإنسان الأصل أنه مش محتاج لدليل، لأن ده مغروس في الإنسان. ولذلك الفطرة إذا بقيت سليمة بدون تحريف وإفساد للبيئة فإنها تنجذب انجذابا شديدا للإسلام شديد، وينطبق نور الوحية ويتقابل نور الفطرة مع نور الوحي، نور على نور نور على نور، فالفطرة السليمة قطعا تهتدي إلى الإسلام. والفطرة لا تبدل أبدا، لكن الفطرة يمكن أن تغير، في فرق بين التبديل وبين التغيير. لا تبدل أبدا بمعنى لا يمكن أن يخلق إنسان على غير الفطرة، لكن يمكن تغير بعد أن يولد على الفطرة التي لا تبدل، يمكن أن تغير بتأثير البيئة وبالذات الأبوين. ولذلك قال كل مولود يولد على الفطرة ثم يطرأ بعد ذلك الشرك بقى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحقيقة هذا الموضوع من الموضوعات اللي هي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، لكن أنا لا أريد يعني الإطالة بذكر تفاصيله، نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد إن شاء الله تعالى. أيضا من خصائص كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها محور الصراع في التاريخ البشري. أنت إذا تأملت القرآن الكريم أصدق وثيقة على الإطلاق في هذا الوجود، لا يوجد كتاب أصدق من كتاب الله، ومن أصدقه من الله قيلا. القرآن الكريم يحدثنا عن الصراع الذي تمحور حوله التاريخ البشري، لا هو الصراع الاقتصاد ولا صراع الطبقات ولا صراع سياسي، إنما الصراع كله في القرآن الكريم بيحوم بيدور حول محور واحد، وهو موضوع قضية لا إله إلا الله. جميع الأمم مع أنبيائهم كان محور الصراع في أخطر قضية في الوجود، وهي لا إله إلا الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم. من خصائص لا إله إلا الله أنها هي ميثاق المحبة، ميثاق المحبة بين العباد وبين ربهم. كلمة لا إله إلا الله ليست معانيها مقتصرة على الجانب المتعة العقلية أو الاكتشاف العقلي أو الفهم العقلي والإدراك يعني الذهني، لكن كلمة لا إله إلا الله إعلان محبة لله سبحانه وتعالى وتوحيده بالمحبة. فكلمة لا إله إلا الله كلمة قلبية عاطفية وجدانية شعورية، لأنها تتمحور حول الله وإله، والله اسم علم على الذات الإلهية جامع للأسماء والصفات. أما إله فهي لفظ وصف، علشان اسم الجلالة، لفظ الجلالة الله اسم علم على الذات الإلهية، لذلك لا يجمع. لكن إله لأنها لفظ وصف، ولذلك إيه؟ يمكن أن يجمع. يعني إله تطلق على إله الحق والإله الباطل، أما الله فلا تطلق إلا على الإله الحق سبحانه وتعالى. فالله لفظ فرد لا يجمع ولا يعدد ولا يتعدد، وإله لفظ وصف. أنت بتقول يعني إله لفظ وصف إيه؟ بيدل على معنى شعوري قلبي ولذلك يتعدد. فحينما تقول لا إله إلا الله، لا نافية وإلا حاصرة، يعني لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. كلمة إله في أصل استعمالها اللغوي هي كلمة تعبر عن مشاعر قلبية ووجدانية وشعورية. كلمة إله تدل على أحوال القلب، أحوال القلب كالحب والفرح والشوق والرهبة والرغبة إلى آخره. نعود إلى أصل كلمة إله. كلمة إله أصلها قول العرب أله الفصيل يأله ألها، أله الفصيل يأله ألها. إيه هو الفصيل؟ ابن الناقة، ابن الناقة الصغير اللي هو بتنتهي بقى فترة الرضاع، فلازم إيه يتفطم، مش هيتفطم غير إن هو يفصل عن أمه في مكان بعيد عنها. فالفصيل هو ابن الناقة إذا فطم وفصل عن الرضاع، يحبس في الخيمة وتترك أمه في المرعى حتى إذا طال به الحال بدأ بقى يحن لأمه، لأول مرة بيفصل عنها بعد الرضاع. فإذا طال به الحال تذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها، وهو حينئذ حديث عهد بالرضاع، فناح ينوح، فناح وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء، فيقولون أليها الفصيل. فمن ناحية اللغوية أمه هنا هي إلهه الذي يحبه ويتشوق إليه وينزعج من بعده عنه. ده بالنسبة لكلمة إله. يبقى لا إله إلا الله كلمة إله في هذا المعنى، أنك تأله الله عز وجل، بمعنى أنك تحبه وتشتاق إليه وترجوه وغير ذلك من هذه المشاعر. طيب كلمة الله بقى مأخوذة من إيه؟ قيل مأخوذة من أله يأله إذا تحير. لماذا؟ لأن العقول تأله تتحير في عظمة الله سبحانه وتعالى، وتقول ألهت على فلان يعني اشتد جزعي عليه. وقيل هي من أله يأله إلى كذا يعني لجأ إليه، فالله سبحانه وتعالى هو الملجأ الذي يلجأ إليه. وقيل الله مأخوذة من الوله. ما هو الوله؟ الوله هو الجنون الحاصل بسبب الحب الشديد أو الحزن الشديد. فالولة هو ذهاب العقل لفقدان الحبيب. يقال ناقة واله إذا اشتد وجدها على ولدها. وقيل الإله ما يشوق القلب ويأخذ بمجامع الوجدان إلى درجة الانقياد له والخضوع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن لا إله إلا الله تعبير عما يجده المؤمن في قلبه من تعلق بربه سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله معناها الأساسي إيه؟ حيث اللغة لا محبوب ولا مرهوب إلا الله عز وجل. ولا يملأ على العبد عمارة قلبه إلا قصد الله، فيكون أشبه بذلك الفصيل الذي ناح شوقا إلى أمه إذا أحس بألم الفراق ووحشة البعد. من خصائص لا إله إلا الله أنها صرخة الحرية. كلمة الحرية لا تقريبا أكثر كلمة اختلف الناس في تعريفها، حتى وضعوا في تعريف كلمة الحرية حوالي 200 تعريف، وهذا يدل مش فاهمين يعني ايه حرية. والناس اللي بتحتفل بالحرية وبتعمل أعياد الحرية وتمثال الحرية، العجيب في الأمر أنهم غارقون في أخس أنواع العبودية وهم يزدهون ويفتخرون به يعني حريتهم. ويكفي حرية المزعومة التي يزعمون أنها حرية الرأي، وما هي إلا حرية السباب والشتم والتطاول وما نعرفه من هذه الأشياء. فهل هذه حرية؟ أن الإنسان يشتم ويكذب ويسفه على خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي كلمة واحدة لكن اختلف الناس في معناها اختلافا كثيرا. باختصار حتى لا نطيل في الموضوع لأن الموضوع متشعب جدا، المفهوم الصحيح للحرية هو العبودية لله عز وجل. هذا هو المفهوم الوحيد الصحيح للحرية. الحرية هي العبودية لله تبارك وتعالى. وكلمة لا إله إلا الله هي صرخة تحرير للبشرية، صرخة الحرية الحقيقية. لأن الإنسان من حيث هو إنسان لابد أن يعبد أحدا أو يخضع له ويذل له، لابد، فقير بذاته كما قال شيخ الإسلام. فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فما دمت إنسانا فلابد أن تكون عبدا. إن وضعت العبودية في موضعها الصحيح وإلا حتما ستقع في عبودية لغير الله. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. دي حقيقة الحرية. فالحرية حتى كلمة لا إله عبارة عن ثورة، ثورة حتى ثورة أنها تبدأ بالتمرد، بالتمرد تبدأ بالكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كلمة لا إله إلا الله مش ثورة، ثورة لأنها أقولها لا 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 رفض للشرك. لا إله بتبطل آلهة كل من يدعي أنه يعبد من دون الله، وتثبت لله سبحانه وتعالى استحقاق العبودية. فالإنسان إذا لم يوجه العبودية ويضعها في موضعها الصحيح الذي خلق من أجله وهو العبودية لله، وهو مصدر العزة للإنسان والحرية الحقيقية، وإلا حتما سيقع في عبودية من نوع آخر. يم يعبد الأصنام، يعبد الأشجار، يعبد الشياطين، يعبد المال، يعبد الشهوات. لابد أن يكون عبدا لمخلوق مثله أو أخس منه. فهل يتصور أن مسلما يخضع للأشجار أو المخلوقات التي أقل منه شأنه؟ فهذا هو يعني الصيام مثلا. الصيام في تقييد من جانب، لكن من جانب آخر هو حرية حقيقية، أعلى درجات الحرية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صام فقد تحرر من عبودية الشهوات. فهذه الحرية يعني هذه القيود هي عين الحرية، لأنه يتسامى فوق الشهوات طاعة الله تبارك وتعالى. فحريته قيدت من جهة، قيدت من جهة إيه؟ أنه ألزم بترك بعض ما يشتهي. لكن في الحقيقة هو قد تحرر من سلطان الهوى حينما يمتنع عن المفترات، فهي حرية. يقيد من جهة لكنه أصبح حرا من جهة أخرى. ربعي ابن عامر حينما سئل ما جاء بكم قال الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة الله إلى عبادة من عبادة العباد. الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. جندي أو قائد مسلم يعرف الرسالة التي جاء من أجلها. فالدعوة لا إله إلا الله هي الدعوة الوحيدة التي تحرر البشرية. ولذلك إذا أردنا أن نقسم درجات الأحرار، فأعلى الأحرار على الإطلاق هم الأنبياء والمرسلون. لماذا؟ لسبب واحد، أنهم أعظم الناس تحقيقا لمعنى العبودية لله، غاية الحب مع غاية الذل والانقياد. ولذلك كان سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الأحرار في هذا الوجود. إيه السر؟ هو أعظم الأحرار لأنه أوفر الناس حظا من العبودية لله. ولذلك من أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحا فيه تقدير وتعظيم وتفخيم له، لا يمدحه بأنه ينافس الله في صفاته كما فعل بعض الناس، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا الإفراط يعني جريمة. لا، تريد أن تمدح رسول الله، امدحه بالعبودية كما مدحه الله بالعبودية له في أشرف مقاماته، فهي أشرف صفة في أشرف مقامات. انظر إلى قوله تعالى في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، لأن ده أعظم شرف لرسول الله أنه عبد لله، ولذلك هو أعظم أحرار هذا الوجود لأنه أوفر الناس حظا من العبودية لله. يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال عز وجل أن في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا، طبقات من شدة الزحام. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل. وقال تعالى في مقام الكفاية والنصرة: أليس الله بكاف عبده، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لا تمدحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. ولما قام حتى تورمت قدماه قيل له: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ولما كان يأكل وجلس جلسته المتواضعة على الأرض قيل له: هل اتكأت؟ سفرة بقى وكراسي ووسائد، اتكئ وانت تأكل. فأحنى رأسه الشريف حتى كانت جبهته تصيب الأرض وهو يقول: بل أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحظ مرتبة أقصى درجات الكمال البشري إلا لأنه حقق أقصى مقامات العبودية والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. يقول الشاعر: فلا تدعوني إلا بيا عبده، فإنه أشرف أسمائي. البعض يعني عبر عن هذه الحرية كما فعل سيد قطب رحمه الله حينما قال: أخي أنت حر بتلك القود. يعني ممكن العبد الله الذي يحق العبودية من شدة تمكنه من العبودية لله فإنه يصبح حرا حتى لو قيدت يداه وحبس وسجن. أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السدود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. وانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يضع تعريفا عجيبا للحبس والأسر. يقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. إذن لا إله إلا الله تحرر الإنسان من كل ما يبعده عن الله، تحرره من عبودية الهوى. وهذا حديث الحقيقة يطول جدا، العلاقة الوحي بالهوى، إن في عداوة، عدو الوحي هو الهوى، دائما العدو الوحي هو الهوى. فلا إله إلا الله التي جاء بها الوحي هي التي تحرر الإنسان من عبودية الهوى. يقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى في المقابل إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى، الوحي عدو للهوى. ويقول أيضا فإن لم يستجيب لك الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ويقول أيضا وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فمن أهم فضائل لا إله إلا الله أنها تحرر الإنسان من سلطان الهوى وأسر الهوى، وهي تحرر الإنسان من أسر وعبودية المناهج والأفكار والتشريعات، ومن عبادة مظاهر الطبيعة والشهوات والأوثان ونحو ذلك. من خصائص لا إله إلا الله أنها منهج شامل للحياة، هي ليست مجرد كلمة تقال، منهج شامل للحياة يعني كلها. فلا إله إلا الله قاعدة عامة في المجتمع المسلم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك عبيد الأهواء عندهم مشكلة كبيرة جدا في أنك تقول لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، معنى الشامل للحياة كلها، يعني ما عندهمش مشكلة أنك تقول لا إله والحياة مادة كما قال الشيوعيون. لماذا؟ أن الحد حق، حرية عقيدة، ومن أراد أن يكفر ما حقه، فيش مشكلة. ما عندهمش مشكلة في أن تقول الله إله، الله إله، بس ما تنكرش على اللي بيقول إيه المسيح إله، بوذا إله، أجل أبيس إله، تنكرش عليه. ليه؟ لأن الحقيقة نسبية، ليس هناك في زعمهم حقيقة مطلقة، كل واحد يعمل له حقيقة ويعتقد فيها وهي بالنسبة له حقيقة. لكن ليس من حقك أن تنكر على الآخرين كما يقول الليبراليون وهؤلاء الناس، ليس من حقك أن تنكر على الآخرين وتدعي أن دين الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود. لا، الحقيقة لها أوجه كثيرة ومتعددة ولا تنحصر في طريق واحد. فدي عندهمش مشكلة تقول الله إله، بس ما تنكرش عليه يقول إبليس إله، ما تنكرش عليه، هدم طبعا للإسلام من أساسه. ليس عندهم مشكلة في أن تقول لا رب إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، فيش مشكلة خالص. المشكلة لا إله إلا الله، ما فيش مشكلة أن تقول ألا له الخلق، لكن مشكلة عندهم أنك تقول ألا له الخلق والأمر، تشريع والحكم. ممكن تقول لا له الخلق، ربنا خلق، لكن يحكم لا. يزعمون كما هو تصور أرسطو عن الإله أن الله خلق الكون ثم حركه ثم تركه لا يعلم عنه شيئا والعياذ بالله. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، مما يتنافى مع تعظيم الله أن يخلق كل هذا الخلق ثم يتركه هملا بلا وحي ولا هداية إلى يعني طريق النجاة. ما عندهمش مشكلة أن تقول وهو الذي في السماء إله، السماء بعيد عننا، لكن المشكلة في إيه؟ وفي الأرض إله، يعني يحكم أهل الأرض، إن الحكم إلا لله. فكل المشكلة في النفي والحصر الذي تفيد كلمة لا إله إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فهو إله يعني باطل. من خصائص لا إله إلا الله أنها هي الرابطة التي تربط بين أهل الإسلام والتوحيد بأخوة الإيمان وتجعله أمة واحدة، لا اعتبار في ذلك لا باللون ولا بالجنس ولا بالغنى ولا بالمناصب ولا بالجاه، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة. وهي التي تربط حتى بين الملائكة في السماء حملة العرش وبين المؤمنين في الأرض الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الحمد ربهم وإيه؟ ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. القاس إيه الرابط بينهم؟ الإيمان والتوحيد. لا إله إلا الله هي شعار الإسلام الباقي بعد اندراس الشرائع، يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، فيرفع القرآن والناس لا تعرف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي شيء من هذا، ويبقى طوائف من الناس العجوز والمرأة ويقولون إيه لا إله إلا الله، أدركنا أباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. لا إله إلا الله شهادة ميلاد، بس مش شهادة ميلاد زي اللي بنستخرجها، لكنها شهادة ميلاد الإيمان في قلب الإنسان. يعني كثيرا ما نسمع بعض من دخلوا في الإسلام من الكفار في بعض المجالس، إذا سئل عن سنه يكون واحد عنده 60 سنة مثلا، فأقوله سنك كام؟ يقول 7 سنين أو 10 سنين. فالناس تتعجب، يقول أنني أحسب عمري من ساعة ما دخلت الإسلام، قبل ذلك أنا كنت ميتا، كنت كافرة، لا يحسب علي هذا يعني العمر. فالإنسان يعود بلا إله إلا الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأن الإسلام يجب يقطع ما كان قبله. نعم. والإنسان المسلم يولد بشهادة شهادتي التوحيد والرسالة ولادة جديدة، يعني أنت تولد ولادتين، كي ينجو أي إنسان لابد أن يولد مرتين، مرة الولادة الصلبية من أبيه، ومرة يكون فيها أبوه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولادة الروحية، الولادة الإيمانية، لأنه في مقام الأب بالنسبة إليك. ولذلك في قراءة أبي، وهي قراءة شاذة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وفي الحديث إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، فأنت برسول الله تولد ولادة ثانية، ويحصل يعني هذا التحول المدهش في حياة الإنسان. النطق بلا إله إلا الله من أعظم علامات حسن الخاتمة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله هي القضية العظمى التي تشغل الأنبياء عند حضور الموت، ولذلك كانوا يوصون بها أولادهم، وجعلها كلمة باقية في عقله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إليك، إلى آخر الآيات. هذه هي القضية العظمى التي تشغلهم في هذا الوقت. أيضا هي أثقل شيء في الميزان كما في حديث البطاقة، فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. يعني هذا الرجل لما عرض له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، كلها خطايا وذنوب 99، فيعني أخبر أن لا لسه في حاجة، استنى ما تمشيش. فقال وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ دي واحدة والثانية 99 سجل مليانة مدونة فيها بقى الجرائم. فقال فإنك لا تظلم. فوضعت البطاقة في الكفة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي البطاقة الأخرى 99 سجل بهذه الذنوب كلها. فطاشت السجلات، طالت في الهواء، وإيه اللي ثقلت البطاقة؟ لأنها ثقيلة كلمة، هل يدخل شيء مع اسم الله؟ ولذلك يقول الشاعر مهما تفكرت في ذنوبي خفت على قلب احتراقه لكنه ينطفي لهيبي بذكر ما جاء في البطاقة. إشارة إلى هذا الحديث، لا إله إلا الله نجاة من النار، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهي نجاة من الخلود في النار. يعني هي أصلا لا تدخل النار، لكن لو موحد مات على بعض الذنوب لم يتب منها ودخل النار، لكن لا إله إلا الله تنجيه من الخلود في النار. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. وهي مغفرة للذنوب وكفارة للخطايا. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟ حينما كان أبي عمرو بن العاص على الإسلام فأمسك هذا، فقال ما لك يا عمرو؟ قال يعني أخشى ذنوبي. فقال أو ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب. هي سبب لاستحقاق الشفاعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هي أيضا سبب دخول الجنة، بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة، هي مفتاح الجنة، كما روي عن معاذ مرفوعة مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقال الحسن للفرزدق وقد رآه يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال له الحسن: نعم العدة، إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وسئل وهب ابن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فهذا يعني مرور سريع. يمكن أن نختمه أيضا في عجالة سريعة بأسماء لا إله إلا الله في القرآن الكريم، فهي الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لا إله إلا الله، وهي القول الصواب، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال لا إله إلا الله، وهي القول السديد، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهي كلمة التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وهي الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي كلمة الإخلاص كما في الحديث: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وهي كلمة الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وهي كلمة الله العليا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وهي لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وهي لا إله إلا الله، وهي كلمة الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهي كلمة النجاة: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تنجي من سوء الخاتمة ووحشة القبور وأهوال يوم النشور ومن دخول النار أو من الخلود فيها، وهي كلمة الفلاح: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، إنه لا يفلح الكافرون، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي الكلمة الباقية وجعلها كلمة باقية، وهي كلمة التقوى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إلى قول تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة الصدق: والذي جاء بالصدق وصدق به، وهي كلمة السواء: تعالوا إلى كلمة سواء، وهي كلمة العدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهي العروة الوثقى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، وهي المثل الأعلى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى يعني الصفة العليا، أعظم صفة لله هي أن تقول لا إله إلا الله، فهي الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، والتوحيد والإذعان له، فأعظم وصف لله أنه لا إله إلا هو، ولذلك صدرت بها أعظم آية في القرآن، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، أعظم ما يوصف به الله، اللي هي بقى الصفة العليا أو المثل الأعلى، ذا المقصود من كلمة ولله المثل الأعلى، وفي الآية الأخرى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لأن المثل الأعلى معناه إثبات الكمالات كلها لله سبحانه وتعالى، وهي شهادة الحق: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهي دعوة الحق: ألا له دعوة الحق، شهادة التوحيد، وهي العهد: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قل أتخذتم عند الله عهدا، وهي الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة؟ وهي الحسنة، من جاء بالحسنة فله خير منها. وهي الحسنة، وصدق بالحسنة أي بلا إله إلا الله. هنا إشكال يظهر لبعض الناس، إزاي بنقول إن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر على الإطلاق وأفضل ما يوصف به الله وهي المثل الأعلى، والحديث هنا يثبت أن هناك شيئا خيرا منها، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. إذن في شيء خير من الإيه؟ الحسنة. إذا قلنا إن الحسنة لا إله إلا الله، هنا إشكال، هل يستطيع أحد أن يقول ما نوع من في قوله فله خير منها؟ نعم، عايز كلام ناس بتتكلم على النحو، كلام لغوي. ها، فله خير منها، نوع من، كلمة واحدة بس فيها همس، فحعرف ان في حد قالها لو سمعتها من بعيد. الهمس من، ها، نوع من، نوع من يا جماعة، نوع من. احسنت احسنت احسنت، جزاك الله خير. سببية بمعنى ايه؟ من جاء بالحسنة اولا. طيب الحسنة بقى هنا اللام هنا للعهد ام للجنس؟ للعهد. يعني زي ايه؟ فعصى فرعون الرسول، مش محتاج تعرف بقى مين هو الرسول ده، قال فرعون يبقى الرسول هنا، يبقى العهد الايه؟ الذهني، يبقى هو يبقى الرسول موسى مثلا. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا من جاء بالحسنة، اللام هنا للعهد وليست للجنس، مش كل حسنة، لكن مقصود حسنة معينة، الحسنة المعروفة ان هي دي الحسنة، وهي كلمة لا إله إلا الله. وفي الحديث لا إله إلا الله هي أفضل الحسنات، أفضل الحسنات. فنقول من جاء بالحسنة، فإذا قلنا إنها لا إله إلا الله فأل تكون للعهد، يعني من جاء بلا إله إلا الله فله خير منها، فله خير منها. خير هنا لو كانت أفعل تفضيل يعني أخير أو أفضل منها كان يبقى الإشكال يعني، لكن لما نقول فله خير منها معناها إيه؟ لما نشرحها بقى، من جاء بلا إله إلا الله فله منها خير، يعني له بسببها خير. ها، فله منها أي إيه؟ بسببها خير. فمن هنا سببية، فله خير منها، عكسها شر، مش أشر بقى، فله خير منها. لماذا قلنا إن أل أو اللام هنا للعهد ومن سببية؟ قلنا ذلك لأنه لا شيء خير ولا أفضل من لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا عليها، وأن يحشرنا عليها، وأن يرزقنا خاتمة السعادة، ويجعل آخر كلامنا في الدنيا الشهادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.